الأصحاح الرابع عشر من أول الأصحاح. لا تضطرب قلوبكم، أنتم تؤمنون بالله فآمنوا بي، في بيت أبي منازل كثيرة، وإلا فإني كنت قد قلت لكم أنا أمضي لأعد لكم مكانا، وإن مضيت وأعددت لكم مكانا آتي أيضا وأخذكم إلي، حتى حيث أكون أنا تكونون أنتم أيضا، وتعلمون حيث أنا أذهب وتعلمون الطريق. قال له توما: يا سيد، لسنا نعلم أين تذهب، فكيف نقدر أن نعرف الطريق؟ قال له يسوع: أنا هو الطريق والحق والحياة، ليس أحد يأتي إلى الآب إلا بي، لو كنتم قد عرفتموني لعرفتم أبي أيضا، ومن الآن تعرفونه وقد رأيتم. قال له فيلبس: يا سيد، أرنا الآب وكفانا. قال له يسوع: أنا معكم زمانا هذه مدته ولم تعرفني يا فيلبس، الذي رآني فقد رأى الآب، فكيف تقول أنت أرنا الآب؟ ألست تؤمن أني أنا في الآب والآب في؟ الكلام الذي أكلمكم به لست أتكلم به من نفسي، لكن الآب الحال في هو يعمل الأعمال. صدقوني أني في الآب والآب في، وإلا فصدقوني لسبب الأعمال نفسها. الحق الحق أقول لكم: من يؤمن بي فالأعمال التي أنا أعملها يعملها هو أيضا، ويعمل أعظم منها، لأني ماض إلى أبي، ومهما سألتم باسمي فذلك أفعله، ليتمجد الآب بالابن. إن سألتم شيئا باسمي فإني أفعله. مرة أخرى نحن قلوبنا ورؤوسنا عند موطئ قدمي الله للصلاة. يا أبانا وسيدنا، جئنا يا سيد لكي نعظمك ونمجدك ونرفعك، جئنا لكي نضع هذه النفوس التي أنت أحببتها وبذلت نفسك عنها، نضعها عند موطئ قدميك. ما جئنا يا سيد نسألك أن تكون معنا أو في وسطنا، فهذا أنت قد أكدته لنا في وعدك، وإنما جئنا نطلب أن تفتح عيوننا لنراك، وأن تخضع قلوبنا لمشيئتك، أن تعطينا جميعا أن نسمع ما تقوله لنا. هذا يا سيدنا نسأله في اسمك، آمين. عاش المسيح في أرضنا حياة تختلف اختلافا بينا عن حياة أي إنسان وطأت قدماه هذه الأرض، ولأن حياته كانت مختلفة لدرجة أن حتى أقرباءه قالوا عنه إنه مختل، لأن حياته كانت مختلفة فقد أثارت تعجبا وحيرة وأحيانا كثيرة جهلا من جهته في قلوب الذين رأوه وسمعوه. كثيرا ما نقرأ أنهم تعجبوا من أعماله وقالوا: من هو هذا؟ من هو هذا؟ فإن الريح أيضا تطيعه. وكلماته أيضا كانت في أوقات كثيرة تسبب الحيرة، حيرة في قلوب الذين سمعوا. وودوا بنعمة الله في هذه الليلة أن أضع أمامكم ثلاث مرات أخطأ فيها الناس فهم كلمات الرب، أساءوا فهم كلماته، لم يفهموا. مرات الثلاث نجدها في إنجيل يوحنا. المرة الأولى في إنجيل يوحنا الأصحاح الثالث، حين التقى نيقوديموس مع الرب يسوع، وحين قال له الرب: الحق الحق أقول لك، إن كان أحد لا يولد من فوق لا يقدر أن يرى ملكوت الله. قال له نيقوديموس في العدد الرابع من الأصحاح الثالث: كيف يمكن الإنسان أن يولد وهو شيخ؟ ألعله يقدر أن يدخل بطن أمه ثانية ويولد؟ تحير نيقوديموس، أساء فهم ما قاله الرب. المرة الثانية في ذات الإنجيل في الأصحاح الرابع، حين التقى الرب مع المرأة السامرية، قال لها: أعطيني لأشرب. قالت المرأة السامرية: كيف تطلب مني لتشرب وأنت يهودي وأنا امرأة سامرية؟ أجاب يسوع وقال لها: لو كنت تعلمين عطية الله ومن هو الذي يقول لك أعطيني لأشرب لطلبت أنت منه فأعطاك ماء حيا. قالت له المرأة في العدد الحادي عشر من الأصحاح الرابع: يا سيد، لا دلو لك والبئر عميقة، فمن أين لك الماء الحي؟ ألعلك أعظم من أبينا يعقوب الذي أعطانا البئر وشرب منها هو وبنوه ومواشيه؟ نيقوديموس قال: كيف ألعلي أدخل بطن أمي؟ وهذه المرأة قالت: من أين لك؟ ألعلك أعظم من أبينا يعقوب؟ المرة الثالثة في ذات الإنجيل، إنجيل يوحنا الأصحاح الرابع عشر، حين قال الرب للتلاميذ في حديثه الوداعي قبل أن يذهب إلى الصليب ثم إلى القيامة والمجد، قال: لا تضطرب قلوبكم، أنتم تؤمنون بالله فآمنوا بي. ثم قال: وتعلمون حيث أنا أذهب وتعلمون الطريق. قال له توما: يا سيد، لسنا نعلم أين تذهب، فكيف نقدر أن نعرف الطريق؟ الرب يسوع يقول: تعلمون أين أذهب وتعلمون الطريق. قال له توما: لسنا نعلم أين تذهب، فكيف نقدر أن نعرف الطريق؟ ثلاث شخصيات أساءت فهم الرب، لم تعرف. الشخصية الأولى: رجل لم يكن يعرفه. الشخصية الثانية: سيدة سامرية كانت تعاديه، لأن السامريين يعادون اليهود واليهود يعادون السامريين. والشخصية الثالثة: تلميذ له عاش معه ثلاث أعوام ويزيد، لكنه ظل يجهله. الأول فريسي متعمق في الدين، الثانية سامرية متعمقة في الخطية، والثالث تلميذ لا يتعمق في فهم كلمات الرب. أقول هذا أيها الأحباء لأني أرى هذه النوعيات كلها موجودة إلى يومنا هذا، نوعيات من الناس لا تعرف المسيح، إما بسبب أنها لم تتعرف عليه، أن كل ما تعرفه عنه هو كلمات سمعتها هذه النفوس من أشخاص ربما هم مغرضون، ربما هم يعادون السيد، وهؤلاء لا يعرفونه لذلك يسيئون فهمه. ثم هناك الذين يسيئون فهمه بسبب الخطية، كتلك المرأة السامرية، الخطية أعمت عيونهم وهم لا يريدون أن يعرفوه، لأن معرفته تبكتهم على خطاياهم. والنوع الثالث نوع من المسيحيين بالاسم، الذين ربما عاشوا في الكنائس وقرأوا الكلمة لكنهم لم يتعمقوا في فهمها ولم يعرفوه معرفة شخصية. أحبائي، دعونا نتأمل في هؤلاء الثلاثة.
سريعا. فنبدأ أولا بنيقوديموس. نيقوديموس يقول الكتاب في الأصحاح أول الأصحاح الثالث: كان إنسان من الفريسيين اسمه نيقوديموس رئيس لليهود. لماذا يقول كان إنسان من الفريسيين؟ لماذا لم يقل كان فريسي اسمه نيقوديموس؟ لعل يوحنا يستخدم كلمة إنسان في بداءة الأصحاح الرابع ليرجعنا إلى نهاية الأصحاح الثالث. ففي نهاية الأصحاح الثالث يقول: لما كان في أورشليم في عيد الفصح آمن كثيرون باسمه، باسم الرب يسوع، إذ رأوا الآيات التي صنع. لكن يسوع لم يأتمنهم على نفسه، لأنه كان يعرف الجميع، ولأنه لم يكن محتاجا أن يشهد أحد عن الإنسان، لأنه علم ما كان في الإنسان. ولعل يوحنا يريد أن يقول لنا: هو ذا نموذج من الإنسان الذي كان يسوع يعرف داخله، هو ذا نموذج من الذين آمنوا به لأنهم رأوا الآيات التي صنع، لكن الرب لم يكن يأتمنهم لأنه كان يعرف ما في الإنسان. كان إنسان من الفريسيين اسمه نيقوديموس رئيس لليهود. نيقوديموس هذا نقرأ عنه في كلمة الله ثلاث مرات. في هذه هي المرة الأولى. كل ما قاله وعمله في هذه المرة تقريبا كان خطأ، لكننا نقرأ عنه بعد ذلك حين كان الرب يسوع يحاكم ونيقوديموس في المجمع قال: ألعل شريعتنا تحاكم أو تدين إنسانا بغير أن تسمع منه؟ بدأ يدافع عن السيد، لكن في تحفظ ودبلوماسية شديدة بغير أن يعلن عن إيمانه به. لكن آخر مرة نقرأ عنه فيها بعد أن صلب المسيح ذهب مع يوسف الرامي معلنا إيمانه بالرب، يطلب أن يأخذ الجسد ليكفنه. بدأ ضعيفا مهزوزا خاطئا، لكن الرب قاده إلى النصرة التي تمت بعد الصليب. أقول في مجيئه الأول للرب كان الكثير مما عمل وقال خطأ. يقول: هذا جاء إلى يسوع ليلا. جاء ليلا لأنه كان لا يريد أن يكشف عن إيمانه بالمسيح، ولم يكن بعد قد آمن، ولكنه لا يريد أن يظن الناس أنه قد آمن بالمسيح. وكان رئيسا لليهود كما يقول الكتاب، كان عضوا في مجمع السنهدرين، كان فريسيا من الفريسيين، ويخشى لو أن الناس من الفريسيين أو مجمع السنهدرين رأوه في وضح النهار يأتي إلى الرب يسوع، خشي أنهم ربما يلفظوه من المجمع ويرفضوه، يرفضون أن يكون واحدا من الفريسيين. وهذا خطأ كثيرا ما نقع فيه. أحبائي، دعونا لا نخشى أن نعلن إيماننا وأن نعلنه في فخر، ليس وكأننا نخجل أو كأننا نقدم اعتذارا عن إيماننا. نحن نؤمن بملك الملوك، نحن نؤمن برب الأرباب، نحن نؤمن بالإله الحي. فدعونا لا نخشى ولا نخجل من أن نعلن إيماننا، لا نأتي إليه فقط ليلا. جاءه ليلا وقال: يا معلم، نعلم أنك قد أتيت من الله معلما، لأن ليس أحد يقدر أن يعمل هذه الآيات التي أنت تعمل إن لم يكن الله معه. يوحنا في الأصحاح السابق يقول: كثيرون آمنوا باسمه إذ رأوا الآيات التي صنع، وهذا نموذج منه. يقول نيقوديموس: ليس أحد يقدر أن يعمل هذه الآيات التي أنت تعمل إن لم يكن الله معه. بعد هذه التحية التي نظنها جميلة تعظم السيد، الرب يقول له: الحق الحق أقول لك، إن كان أحد لا يولد من فوق لا يقدر أن يرى ملكوت الله. ما علاقة هذه الكلمات يا رب بما قاله لك نيقوديموس؟ وجاء يمتدحك، وجاء يقول لك يا معلم، وجاء يقول لك أنت معلم من الله، لا يقدر أحد أن يعمل الآيات التي تعملها إن لم يكن الله معه. لكن الرب يقول له: يا نيقوديموس، ينبغي أن تولد من فوق. أنت تناديني معلما، وأنا كذلك، هو أفضل من علم، لكني يا نيقوديموس لم آتي معلما، أنا جئت مخلصا، أنا جئت لأكون فاديا، لم آتي لأعلم لكني جئت لأفدي وأخلص. أنت يا نيقوديموس ومعك الناس جميعا لست بحاجة إلى تعليم بقدر ما أنت بحاجة إلى خلاص. أنت يا نيقوديموس وكل الناس معك لست محتاجا إلى إصلاح، أنت محتاج إلى خليقة جديدة. لست مريضا تحتاج إلى شفاء، أنت ميت بالذنوب والخطايا، تحتاج أن تولد ميلادا جديدا، أن تخلق من جديد. وأنا لم آتي معلما لكني جئت مخلصا. أنت يا نيقوديموس تقول: نعلم أنك قد أتيت من الله معلما، لأن ليس أحد يقدر أن يعمل هذه الآيات التي أنت تعمل إن لم يكن الله معه. أقصى ما وصل إليه إيمانه أن الله معي، لكن الأمر لا يقتصر على ذلك. أنا هو الله. أنت تقول: نحن نعلم أنك قد أتيت من الله. لاحظوا أيها الأحباء أن نيقوديموس هنا يريد أن يقول له: أنت معلم، لكنك لم تأخذ صفة المعلم من رؤساء الكهنة. المعلم عند اليهود لابد أن يعطى هذه الوظيفة من رؤساء الكهنة، من الكهنة والمجمع والرؤساء، من المدراج، لا يأخذها من نفسه. وهنا نيقوديموس يريد أن يقول له: أنت لست معلما كما ينبغي أن تكون، لكني أعتبرك معلما من الله. نحن نعلم أنك قد أتيت من الله معلما، لأن ليس أحد يقدر أن يعمل هذه الآيات التي أنت تعمل إن لم يكن الله معه. أجاب يسوع وقال له: الحق الحق أقول لك، إن كان أحد لا يولد من فوق لا يقدر أن يرى ملكوت الله. وهنا نرى كيف أساء نيقوديموس فهم كلمات الرب. نيقوديموس كان ينظر إلى الأرضيات فلم يفهم السماويات. نيقوديموس كان يركز على الماديات فلم يفهم الروحانيات. قال للرب: كيف يمكن الإنسان أن يولد وهو شيخ؟ لعله يقدر أن يدخل بطن أمه ثانية ويولد؟ أجاب يسوع: الحق الحق أقول لك، إن كان أحد لا يولد من الماء والروح لا يقدر أن يدخل ملكوت الله. المولود من الجسد جسد هو، والمولود من الروح هو روح. حتى يا نيقوديموس، حتى لو استطعت، وهذه استحالة، أن تعود إلى بطن أمك وتولد ثانية، فأنت لازلت جسدا، أنت مولود من الجسد، والمولود من الجسد جسد هو. لست أقصد أبدا أنك تعود إلى جسد أمك لتولد ثانية، أنا أقصد أن تولد من فوق، أن تولد من الله، من الماء والروح، أن تولد ميلادا جديدا. أحبائي، نيقوديموس كان رجلا متدينا جدا، كان فريسيا. نحن اليوم نعتبر أن الفريسيين كلهم، نظن أن الفريسيين كلهم خطاة، لكن في الواقع الفريسيون كانوا قوما محافظين جدا، مدققين جدا في إتمام الناموس. الرب يقول له يا نيقوديموس، تدينك هذا لا يعطيك حياة أبدية، تدينك هذا وحفظك للناموس لا يعطيك أن تدخل ملكوت السماوات. أحبائي، هذه حقيقة أرجو أن نعيها جميعا، التدين لا يخلصنا، بل لعل التدين هو أعدى أعداء المسيحية، لأن المتدين لا يحس باحتياجه إلى المسيح. المسيحية كما قلت غير مرة ليست دينا، لأن الديانة هي إنسان يحاول أن يصل إلى الله بجهده. المسيحية الله يأتي إلى الإنسان لفدائه. التدين يقول لك لكي تكسب رضا الله، لكي تدخل ملكوت الله، اعمل، اذهب إلى الكنيسة أكثر، صلي أكثر، صم أكثر، قدم إحسانات وأعمالا حسنة كثيرة. هذا كله جميل لكنه لا يخلص، هذا كله جميل لكنه يأتي بعد الخلاص. هذا التدين يقول عنه الكتاب في رسالة يهوذا: ويل لهم لأنهم سلكوا طريق قايين. طريق قايين هو طريق الدين، طريق التدين. قايين قدم من نتاج الأرض التي لعنت بسبب الخطية، من تعبه وجهده، من ثمر عمله، رفض الله هذه التقدمة وقبل الذبيحة التي قدمها هابيل، لأنها ترمز إلى ذبيحة المسيح، الطريق الأوحد والمخلص الأوحد. طريق التدين أن تقدم لله من عملك وجهدك لا يخلصه. قال الرب لنيقوديموس: ينبغي أن تولدوا من فوق. وتبع الرب هذه الينبغي بينبغي أخرى، فقال: كما رفع موسى الحية في البرية هكذا ينبغي أن يرفع ابن الإنسان. لكي تولدوا من فوق كان لابد أني أنا أرفع على الصليب، يقول المسيح. أقول لك ينبغي أن تولد من فوق، وأنا أعرفك الطريق للميلاد من فوق. طريق ميلادك من فوق استدعى أنني ينبغي أن أموت على الصليب، وأن أعلق على الصليب كما علقت الحية النحاسية على عمود حتى يشفى كل من لدغ من الحية السامة. وأنا على الصليب كل من ينظر إلي بالإيمان ينال خلاصا وحياة جديدة، يولد من جديد، الروح القدس يلده ميلادا جديدا. فقط عليه أن ينظر إلي وأنا على الصليب ويعرف من أنا. أنا الله الذي ظهر في الجسد، أنا معلق على الصليب من أجلك، من أجل خطاياك، لأحملها وأحمل دينونتها. فإن وثقت في كفارة المسيح، إن وضعت ثقتك الكاملة على ما عمله المسيح على الصليب لا على ما تعمله أنت على الأرض، تنال حياة أبدية جديدة، حياة لا تؤخذ منك. أنا لم آتي معلما، يقول السيد، أنا جئت مخلصا. وتجدون أيها الأحباء ما قلته منذ قليل، أن نيقوديموس الذي بدأ خاطئا لم تستطع تعاليم المسيح أن تخلصه، لكنه نال الخلاص الواضح وأعلن عن إيمانه الصريح بعد أن علق المسيح على الصليب. صليب المسيح نجح فيما لم تنجح فيه كلمات المسيح، لأنه لم يأتي معلما، لكنه جاء مخلصا وفاديا، صليبه هو الحياة. وقال: وأنا إن ارتفعت عن الأرض أكذب إلي الجميع. هاتي بكم سريعا إلى المرة الثانية بسرعة التي فيها أخطأ شخص فهم السيد، وهنا نجد امرأة سامرية. ولعلكم تذكرون أن السامريين يعادون اليهود وأن اليهود يعادون السامريين. هذا الأمر نشأ من سنة 720 قبل الميلاد. سنة 720 قبل الميلاد صعد شلمنصر ملك آشور إلى السامرة وحاصرها 3 سنين، ثم دخلها وأسر من فيها، أخرجهم سباهم إلى بابل، وجاء بقوم من البلاد الأخرى ليعيشوا في السامرة. هؤلاء الذين عاشوا في السامرة مع بقية الذين كانوا في السامرة من اليهود، وهؤلاء السامريون الذين أخذوا من السامرة وذهب بهم إلى بلاد أخرى تزاوجوا مع غير اليهود، وأصبح النسل في نظر اليهود خليطا شريرا لأنه ليس يهوديا صرفا. فأصبح اليهود يعتبرون السامريين أعداء، بل يعتبرون أن كلمة سامري كلمة نجسة لا ينطقون بها، وإن أرادوا أن يشتموا إنسانا يقولون هو سامري. وهذا ما عملوه مع السيد له المجد، قالوا: ألم نقل إنك سامري وبك شيطان؟ حتى أنه حين حاول الذين رجعوا من السبي من اليهود في سنة 536 قبل الميلاد أن يعيدوا بناء الهيكل، أراد السامريون أن يشاركوهم في إعادة بناء الهيكل فرفض اليهود في سنة 6 قبل الميلاد. دخل السامريون الهيكل وهو مفتوح في عيد الفصح ونكسوه بأن ألقوا فيه عظاما بشريا، ومن هنا نشأت العداوة الشديدة بين اليهود والسامريين. جاء الرب يسوع متعبا عطشان، جلس على بئر يعقوب ورأى امرأة سامرية قال لها: أعطيني لأشرب. كان فعلا عطشانا يريد أن يشرب، لكنه كان يستطيع أن يروي نفسه بمعجزة، وهو الذي أخرج الماء من الصخر في البرية، لكنه أراد أن يتحدث إلى هذه المرأة وأن يعطيها ما طلبه منها. طلب منها ماء وهو يريد أن يعطيها ماء حيا. تعجبت المرأة وقالت له: كيف تطلب مني لتشرب وأنت يهودي رجل وأنا امرأة، يهودي وأنا سامرية؟ أجاب يسوع وقال لها: لو كنت تعلمين عطية الله ومن هو الذي يقول لك أعطيني لأشرب، لطلبت أنت منه فأعطاك ماء حيا. أحبائي، نحتاج إلى هذا الماء الحي الذي يهبه المسيح للذين يطلبونه. لو كنت طلبت، لو كنت تعلمين لطلبت فأعطاك ماء حيا. لو كنت تعلمين عطية الله ومن هو الذي يقول لك أعطيني لأشرب، عطية الله هي ذات الشخص الذي يقول لها أعطيني لأشرب، شكرا لله على عطيته التي لا يعبر عنها يسوع المسيح. لكن عطية الله أيضا هي كل ما يعطينا المسيح في ذاته بعد أن ننال خلاصه. يهبنا الخلاص، يهبنا الغفران، يهبنا التبرير، يعطينا تقديسا، يعطينا أن نصير أبناء الله، يعطينا أن نصير أعضاء في جسده، يعطينا أن نكون عروسه، يعطينا أن ننتظر مجيئه. هذه عطيته. لكن العطية التي أرجو أن نتأمل فيها ونقف أمامها لحظة هي أن هذا الماء الحي يشير أيضا إلى الروح القدس. في ذات الإنجيل في الأصحاح 37 يقول: في اليوم الأخير العظيم من العيد وقف يسوع وقال: إن عطش أحد فليقبل إلي ويشرب، من آمن بي تجري من بطنه أنهار ماء حي. أنهار ماء حي. ثم يفسر لنا يوحنا هذا فيقول: قال هذا عن الروح القدس الذي كان المؤمنون مزمعين أن يقبلوه، لأن الروح القدس لم يكن قد أعطي بعد، لأن يسوع لم يكن قد موجد بعد. الماء الحي والروح القدس. أحبائي، نحتاج في هذه الأيام أن نمتلئ بالروح القدس. أعترف أنني قد سئمت وتعبت وأخجل من نفسي حين أحدثكم عن معجزات تمت في العصر الرسولي في الكنيسة الأولى، عن سجون فتحت، عن موتى قام، عن مرضى شفوا، عن نفوس خلصت بالآلاف. أخجل حين أحدثكم عن معجزات حدثت في الماضي، وأقرأ وأتحدث عن معجزات سوف تحدث في المستقبل حين يأتي المسيح. وما بين الاثنتين اليوم لا أرى مثل هذه المعجزات. لماذا؟ هل يد الله قد قصرت عن أن تخلص؟ أليس روح الله هو أمسا واليوم أو إلى الأبد؟ الحقيقة أننا أطفأنا روح الله، أحزننا روح الله. نحن لم نعد نؤمن أن روح الله يمكن أن يعمل، أن يعمل معجزات. قلنا إن عمل المعجزات قد انتهى، كيف ننتظر أن روح الله يعمل فينا معجزات ونحن ننكر وجود المعجزات؟ أحبائي، دعونا نطلب ملءا جديدا من روح الله. نعم، إن كل مسيحي، إن كل مؤمن حقيقي يسكن فيه روح الله، لأنه من اللحظة التي آمنا فيها بالمسيح صار روحه فينا، صرنا أعضاء في جسده، فدماه تسري في دمائنا، روحه تسري في روحنا، وأصبح روح الله يسكن فينا. لكن سكن روح الله لا يعني بالضرورة الامتلاء من روح الله. التلاميذ الذين سكن فيهم روح الله بل امتلأوا بروح الله في يوم الخمسين، عادوا فامتلأوا من روح الله عدة مرات في سفر الأعمال، في الأصحاح الرابع مثلا بعد أن عاد بطرس من السجن وصلوا واهتز المكان، امتلأوا من الروح القدس. وما بين أخذنا روح الله في حياتنا بالإيمان وامتلائنا بالروح القدس قد تمر سنوات، قد تمر بضعة أيام، قد تمر بضعة أسابيع، قد تكون في ذات اللحظة. لكن الحقيقة هي أننا نحتاج أن نمتلئ. في هذه المدة التي تحدثت عنها كانت مع أهل السامرة كما نقرأ في أعمال 8-17 بضعة أسابيع، حين وضع بطرس ويوحنا الأيادي على أهل السامرة فقبلوا الروح القدس وكانوا قد آمنوا بالمسيح من قبل. كانت مع سكان أفسس في أعمال 19:1-7 أيضا بضعة أسابيع، كانوا قد اعتمدوا وآمنوا بالمسيح لكن لم يكن قد امتلأوا بالروح. مع بولس كانت 3 أيام بعد أن التقى مع المسيح في طريقه إلى دمشق، امتلأ بالروح في أعمال 9:17. مع كورنيليوس كانت في نفس اللحظة التي آمن فيها امتلأ بالروح القدس كما نقرأ في أعمال 10:44. نحتاج أن نمتلئ من روح الله. أنا أعرف أنه كما أن المسيح ولد مرة واحدة في بيت لحم ولا يعود يولد ثانية في بيت لحم، كذلك الروح القدس نزل مرة في يوم الخمسين ولا يعود ينزل ثانية في يوم كما نزل في يوم الخمسين. لكن أعرف أيضا أن المسيح الذي لن يولد ثانية في بيت لحم يمكن أن يولد في القلوب اليوم، وأن الروح القدس الذي لن ينزل كما نزل في يوم الخمسين يمكن أن يحل على كل واحد فينا وأن يملأنا ملءا جديدا. عبثا أيها الأحباء نعمل عمل الله بغير روح الله. فلأننا أحيانا كثيرة لسنا فقط نعمل بغير روح الله، لكننا نعطل عمل روح الله. لا شك عندي أن روح الله يريد أن يعمل بقوة في هذه الأيام، لكننا نحزنه ونطفئه ونكذب عليه. أتي أخيرا إلى المرة الثالثة في ذات الإنجيل في الأصحاح 14 التي أخطأ فيها قوم فهم المسيح، وهنا نجد أن توما هو الذي أخطأ فهم المسيح. وما أحوجنا أيها الأحباء في هذه الأيام بالذات إلى هذه الكلمات. الرب يسوع كان قد أعلن في الأصحاح السابق في الأصحاح 13 لتلاميذه أنه سوف يتركهم، سوف يصلب، وأن واحدا منهم سيسلمه، وأن بطرس سوف ينكره. اضطرب، حزن، خاف، ملأهم القلق، ستتركنا، سنكون وحدنا وقد وضعنا كل رجائنا فيك. فقال لهم: لا تضطرب قلوبكم. ما أحوجنا في هذه الأيام إلى هذه الكلمات، في هذه الأيام التي نتحير مما يحدث حولنا، مما حدث في أمريكا وما يحدث في أفغانستان وفي بقاع العالم كلها، نتحير، نخاف، ونحتاج أن نسمع هذه الكلمات: لا تضطرب قلوب. الرب أيها الأحباء على العرش يتسلط، يتحكم، يهيمن. إياكم أن تظنوا أن شيئا يمكن أن يفلت من يديه، هو متسلط في عرشه. لا تضطرب قلوبكم. الرب يقول لهم: أنتم خائفون، عندي العلاج. أنتم تحسون أنكم ستكونون وحدكم، عندي العلاج. أنتم تحسون أنكم فقدتم رجاءكم، عندي العلاج. أنتم تخافون، لا تضطرب قلوبكم. والعلاج: أنتم تؤمنون بالله فآمنوا بي. العلاج هو الإيمان. ما معنى أنتم تؤمنون بالله فآمنوا بي؟ هناك أكثر من معنى. المعنى الأول هو كان يكلم التلاميذ الذين كانوا إلى تلك اللحظة يهودا، يقول لهم: أنتم كيهود تؤمنون بالله، اليهود يؤمنون بالله، أنتم اليوم جنس جديد. الرب حين قام من الأموات قام رأسا لجنس جديد. يقول لهم: إيمانكم الآن ينبغي ألا يقتصر على الإيمان بالله الآب، لكن آمنوا بي أنا أيضا. أنتم تؤمنون بالله كما كنتم تؤمنون به وأنتم يهود، الآن كمسيحيين آمنوا بي أيضا. المعنى الثاني: أنا سوف أترككم بعد قليل، لن ترونني، لكن أريدكم أن تظلوا تؤمنون بي كما تؤمنون بالله الذي لا ترونه. أنتم تؤمنون بالله مع أنكم لم تروه ولا ترونه. بعد قليل سأترككم، لن تروني، لكن أريدكم أن تظلوا تؤمنوا بي كما تؤمنون بالله الآب الذي لا ترونه. والمعنى الثالث: أنتم تؤمنون بالله فآمنوا بي، فأنا والله واحد. قال بعد ذلك: من رآني فقد رأى الآب. كما تؤمنون بالآب آمنوا بي، فأنا والآب واحد. لا تخافوا، آمنوا فقط، لا يتبدد الخوف. هذا عن الخوف. أنتم تحسون بالوحدة حين أترككم، لكن عندي العلاج. يقول في ذات الأصحاح: بهذا كلمتكم وأنا عندكم، وأما المعزي الروح القدس الذي سيرسله الآب باسمي فهو يعلمكم كل شيء ويذكركم بكل ما قلته لكم. أنتم لن تكونوا وحدكم، لن أترككم يتامى، سيأتيكم المعزي، سيسكن فيكم. وهذا ما كنت أصليه منذ لحظات، أن روح الله يملأنا ليبدد الإحساس بالخوف والوحشة والوحدة في هذا العالم، لنحس أن الذي معنا أقوى بكثير من الذين علينا. أما الأمر الثالث فهو أنهم فقدوا رجاءهم، كان كل رجائهم يعتمد على المسيح، على وجوده معه، هو يطعمه، هو يرويه، هو يشبعهم، هو يقودهم، هو يصنع المعجزات معهم، هو يجمع الناس حولهم، هو كل شيء لهم. قال سأترككم. أحسوا طبعا بأن رجاءهم قد ضاع. قال عندي العلاج، أنا أمضي لأعد لكم مكانا، وإن مضيت وأعددت لكم مكانا آتي أيضا وآخذكم إلي، حتى حيث أكون أنا تكونون أنتم أيضا. رجاؤكم لم يضع، أنا ما زلت رجاءكم، أنا فآتي ثانية لأخذكم، أنا أذهب لأعد لكم المكان، فإن أعددت لكم المكان آتي أيضا وآخذكم، لا إلى المكان ولكن إلي، حتى حيث أكون أنا تكونون أنتم أيضا. وذهب يعد لنا المكان، يعد لنا المكان بأن دخل المكان قبلنا. بيت الآب لم يدخله إنسان قط، لم يدخله مخلوق قط، هو مسكن الله وحده، مسكن الله الآب والابن والروح القدس. ولم يكن من الممكن أن إنسانا يدخله منا قبل أن يعد لنا. أعد بأن دخل هذا البيت الإنسان يسوع المسيح كسابق لنا، وهو قد أعد البيت لنا، وحين يأخذنا سيأخذنا ويقول للآب ها أنا ذا والأولاد الذين أعطيتني إياهم. بغير أن يقدمنا للآب لا نستطيع أن ندخل، بغير أن يسبقنا إلى البيت لا نستطيع أن ندخل، وهو قد ذهب وسبقنا وأعد البيت لنا. نحن قلوبنا ورؤوسنا أمام الله.